الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على هذا النبي الأمين الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كل دولة من الدول خصصت يوما من العام لتذكر أبناءها بنظافة البيئة والاهتمام بالبيئة، البيئة التي نعيش بها اجتماعيا وحضاريا، ونظافة وترتيبا وتنظيما في البيت والعائلة والمسكن والشارع والساحات والهواء، وكل شيء يحيط بنا هو البيئة. وقد خصصت دولة قطر يوم 26 من شهر فبراير، يعني غدا، يوما للبيئة، وحديثنا اليوم عن البيئة ما تيسر إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، إن الحديث عن البيئة حديث شائع في هذه الأيام، فهو يشكل جانبا من البيئة الثقافية التي يألفها الطفل والشاب. ولن نتحدث عن الأخطار العالمية للبيئة من استمرار للأمراض المستوطنة في بعض البلدان، مما أوقع هذا التلوث من الضحايا أعدادا تفوق كثيرا الأعداد التي أوقعها التلوث الصناعي. رغم التقدم الرائع في الأدوية واكتشاف الأمصار واللقاحات والمضادات، ولن نتحدث عن التلوث البيولوجي للأنهار والبحار نتيجة تجمع المياه المنزلية المستعملة أو تسرب البترول، وانتشار التلوث متواصل في الهواء والماء والتربة أيضا نتيجة نواتج الاحتراق والنفايات. وأخيرا، فإن الإنسان هو المهدد بالخطر، والإسلام فيه علاج لكل مشاكل البيئة الفردية والعالمية. أقول لن نتحدث في هذه العجالة عن الأخطار العالمية، فهذه لها كتبها ولها المتخصصون بها، وإنما سنبدأ بالإنسان كفرد كيف يساهم في المحافظة على البيئة. أيها الأخ المؤمن، لقد اهتم الإسلام بالنظافة الفردية لكل مسلم، وبالنظافة العامة في البيئة والمجتمع، ودعا الناس إلى الالتزام بالطهارة وإزالة الأقذار والعناية بكل مكان ينزل به الإنسان، حيث بني الدين على النظافة الظاهرية والباطنية، وهو منسجم مع مفهوم الطهارة. لقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين عليه الصلاة والسلام أن من مبادئ الإسلام النظافة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وروى الخطيب وغيره عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام نظيف فتنظفوا، فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. وحتى عليه الصلاة والسلام على نظافة البدن بشتى وسائل النظافة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. رواه البخاري وغيره. وروى الإمام أحمد والنسائي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم، هو يوم الجمعة. وحث عليه الصلاة والسلام على تعاهد أطراف البدن بالنظافة وإزالة الأوساخ عنها، وهي من الفطرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، يعني عقد الأصابع، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت 10 إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع، وهو أحد رواة هذا الحديث: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وحتى أيضا الإسلام على تنظيف الفم من آثار الطعام والشراب، وحتى على التخلل واستعمال السواك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني غسل اليدين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حديث متفق عليه. وحتى على نظافة الثياب ونظافة الشعر، روى الطبراني وأبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كرامة المؤمن على الله تعالى نقاء ثوبه ورضاه باليسير. ولأبي نعيم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وسخة ثيابه فقال: أما وجد هذا شيئا ينقي به ثيابه؟ ورأى رجلا أشعث الشعر، أشعث الرأس، فقال: أما وجد هذا شيئا يسكن به شعره؟ وفي لفظ رأسه. ولهذا أيها الإخوة الكرام، فرض الإسلام الغسل والوضوء. اسمع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. ثم بعد ذلك حتى على نظافة المسكن، عن سعد بن أبي وقاص رفعه: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. أفنيتكم يعني ساحات بيوتكم، رواه الترمذي. فعلى المسلم أن يهتم بنظافة المنزل، بنظافة الأثاث، بحيث تكون مظهرا فيه منتهى النظافة والجمال ومبعثا للروائح الطيبة، وأن يرحل الفضلات بحيث توضع في مواضعها المخصصة لها كي يجمعها رجال التنظيفات، دون أن ترمي هنا وهناك، دون أن ترمى هنا وهناك فتتعرض للبعثرة. ولقد عرف المسلمون على مدار التاريخ في جميع بقاعهم ومختلف أصقاعهم، عرفوا النظافة المنزلية، فكانت بيوتهم تبدو من الداخل جميلة رائقة للعين، تلبس حلة قشيبة، وربما كانت البيوت من الخارج لا توحي بهذا الجمال الأخاذ من الداخل، على عكس المدن غير الإسلامية فإنك ربما أخذت بمنظرها من الخارج، فإذا دخلت إليها رأيت فيها العجب العجاب. وكذلك حتى على نظافة المسجد، المسجد بيت الله جدير بكل رعاية واهتمام، منه يصعد الكلم الطيب، منه يرتفع ذكر الله تعالى فيتردد صداه بين جوانح المؤمنين. لقد أمر الإسلام ببناء المساجد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمصحف قصاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة، رواه ابن ماجه. وحتى الإسلام على نظافتها من الأوساخ ومن الغبار، عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد، يعني يكنس المسجد، فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة، يعني الوسخة الصغيرة، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، رواه أبو داود والترمذي. كما رغب الإسلام في تجمير المسجد، تبخيره، تطييب المسجد، عن عائشة قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه الترمذي وابن ماجه. أيها الإخوة الكرام، هذا جزء من مراعاة البيئة الفردية الشخصية. ولا ننسى في هذا الموقف أن نقول لإخوان لنا يأتون إلى المسجد وروائح الثوم والبصل تفوح من أفواههم، نقول لهم عليكم أن تغيروا هذه الرائحة قبل أن تأتوا إلى المسجد، فإن إخوانكم المسلمين يتأذون من ذلك، وكذلك ملائكة الرحمن يتأذون من هذه الروائح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته والإنابة إليه. أيها الإخوة الكرام، كما حث الإسلام على النظافة الفردية وعلى نظافة المسكن وعلى نظافة المسجد، حثنا على نظافة الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أي يبول في ظل الناس أو في المكان الذي يجلسون فيه. هذا الحديث رواه مسلم. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. كما حث الإسلام على حماية الأشجار، وحض على غرسها في البيوت، في الشوارع، في الساحات العامة. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، يعني شتلة، وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. رواه أحمد. وذلك أيها الإخوة الكرام لأن الدعوة إلى نظافة المرافق العامة والشوارع والساحات والحدائق وتشجير الطرق والبيوت والساحات العامة، كل ذلك دليل تحضر ورقي، ودليل حرص على النظافة والطهارة، ودليل سمو بالمسلم إلى مراعاة شعور الآخرين وتأمين راحتهم برفع الأذى عنهم. لقد رغب الإسلام بإزالة الأذى عن الطريق منعا لوقوع الإيذاء، وعملا على سلامة المارين، وقد جعل الإسلام هذا العمل مأجورا عند الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس أو كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. رواه أحمد. أيها الإخوة الكرام، من عندنا من الإسلام ظهر الذوق والأدب والطهارة والنظافة في البيت وفي المجتمع. الظاهرت الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة ونظافة البيوت والمحافظة على البيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا مجدنا وأن يعيد لنا طهارتنا وأن يعيد لنا تخلقنا بأخلاق الإيمان وأخلاق الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن آل وأصحاب رسول الله أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذه الساعة المباركة إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مؤمنا ميتا إلا رحمته ولا منحرفا عن الصواب إلا إلى الحق رددته ولا غائبا عن أهله إلا بخير وعافية وسلامة إلى أهله أعدته. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لعبادك المؤمنين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وأسعد أيامنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول